إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مسائل آداب الركوب كان حديثنا إخواني في الله حول مسألة الإرداف، وذكرنا أن الأدلة قد دلت على جوازه وأنه يجوز للراكب أن يردف أحدا خلفه، لكن هذا بقيد وهو عدم الإضرار على الدابة، فإذا كان ذلك يثقلها فلا يردف أحدا. ثم تأتي مسألة وهي مسألة إرداف المرأة، هل يجوز للرجل أن يردف المرأة خلفه؟ المسألة على قسمين اثنين، وهي الصورة الأولى أن يردف الرجل امرأة من محارمه، كان يردف زوجه أو ولده أو بنته أو أخته أو أحد من محارمه، فهذه الصورة لا إشكال فيها بالجواز، وقد ذكر فيها الإجماع، ومما يدل على جواز إرداف المرأة إن كانت من المحارم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تتحدث عن المناسك، أي مناسك الحج، قالت: فأردفني من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأردفني، أي جعلها خلفه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ويتحدث عن هذه المسألة، قال: فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق، وقد نبهنا على هذا القيد، هذا الإرداف بشكل عام يتعلق بالطاقة والاستطاعة والقدرة. قال: فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق، ثم قال: وفيه جواز إرداف الرجل المرأة إن كانت من محارمه والخلوة بها، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. وقال كذلك في موضع آخر، أي الإمام النووي قال: وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف، وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف، فهذا يدلك على أن المسألة فيها إجماع ولا إشكال فيها، فإرداف الرجل لأحد محارمه من بعده لا يضر، سواء كان على الدابة كما كان عليه الصنيع في الصدر الأول، ولا زال هذا في بعض القرى كمن يمتطي الحصان أو الحمار والبغال والإبل فيردف أهله من بعده، فلا إشكال في هذا، وهذا يتنزل كذلك في هذه الأزمان على هذه الدراجات، والذي أصبح من طبيعة أهل البلاد إرداف المرأة خلفهم في الدراجة، بعض الناس منهم من يتورع ومنهم من يستشكل، الأمر ليس فيه إشكال بل فيه إجماع، الأمر فيه إجماع، فهذه مسألة مجمع عليها. هذا في حق إذا كان الإرداف للمرأة المحرم. الصورة الثانية، إذا كان الإرداف لمرأة أجنبية ليست من محارمك، هل يجوز أن تردفها؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا يجوز أن تردف المرأة إذا كانت أجنبية، سواء ما كنا ما ذكرنا كحال من يمتطي حصانا أو يركب حمارا فأراد أن يركب امرأة أجنبية خلفه، هذا لا يجوز. ومثله كذلك في هذه الأزمان الدراجات النارية، الدراجات النارية فهي أشبه ما يكون بالمركوبات التي يردف الراكب أحدا من بعده، تشبه هذا. فأحيانا في بعض الأماكن في بعض البلاد عندهم ما يسمى باستئجار الدراجات، كالسيارة، سيارة عليها سائق، وهكذا هناك دراجات عليها ساق يدور، فيأخذ الراكب بدراجته من هنا إلى هنا. فربما يجد امرأة، يجد امرأة فيريد ماذا؟ أن يركبها على أنه يوصلها بأجرة، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنها أجنبية. وإنما الإجماع قد قام إذا كانت المرأة من محارمك، أما إن لم تكن من محارمك فلا يجوز أن تردفها. وهذه بعضهم يسأل سؤال يقول أحيانا تأتي مناسبات فتكون عندنا امرأة، عندنا جارة تريد أحد أن يوصلها، هل نوصلها؟ الجواب لا يجوز، إذا كانت أجنبية لا يجوز أن توصلها، وذلك على هيئة الإرداف. لكن تأتي مسألة أخرى وهي إركاب المرأة الأجنبية في السيارة، في السيارة لها عدة صور، الصورة المتفق عليها، إذا كانت هناك مجموعة من النسوة وهن أجانب أردنا أن يركبن سيارة من غير محرم، هل لهن ذلك؟ الجواب جائز، هذا يجوز لا إشكال فيه، وخاصة إذا كان في تنقل داخل البلاد ليس بسفر، لأن السفر يحتاج إلى محرم. لكن إذا وجدت مجموعة من النسوة تريدن أن يركبن سيارة مع أجنبي، كحال السيارات الموجودة الأجرة التي تقل الركاب من هنا إلى الأسواق مثلا، فتكون مجموعة من النسوة اثنتين ثلاث قل أكثر بنحو هذا العدد، فهل يجوز الذهاب؟ نعم يجوز الذهاب ولو كان هذا السائق أجنبي. لكن الإشكال تم بين العلماء إذا كان رجل مع امرأة، رجل مع امرأة أجنبية، أو امرأة مع رجل لا تحل له، هل يجوز أن تذهب معه بمفرده؟ تذهب معه بمفرده، يعني صورته كأن تأتي مرأة تريد أن تذهب، فإذا بسيارة أجرة، فإذا بالرجل أجنبي فتركب معه، الصورة صورة رجل بامرأة، رجل لا يحل وامرأة لا تحل له، هل هذه الصورة جائزة أم ليست بجائزة؟ أكثر العلماء المعاصرين على منع ذلك، على منع ذلك، وأن هذا لا يجوز، كون أن المرأة تركب بمفردها مع سائق لوحده لا يجوز. واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقالوا هذا الحديث عام، لا يخلو رجل أيا كان مع امرأة أيا كانت، وهذه صورة، صورة أن المرأة تركب مع رجل بمفرده، هذه خلوة، هذه خلوة فلا يجوز، وهذا كما قلنا قول أكثر المعاصرين. ومن أهل العلم كذلك من المعاصرين من يرى أن هذه المسألة ليس فيها شيء، كون أن المرأة تركب بنفسها مع رجل، وخاصة أن هذا الرجل مأمون وتنتقل معه في مكان داخل البلد، قال هذا ليس بخلوة، هذه ليس بخلوة. وممن انتصر لهذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن ضابط الخلوة هو أن تكون المرأة مع الرجل في مكان لا يراهما أحد ولا هما يريان أحد، قال هذا ضابط الخلوة، إن تحقق ما يجوز. لكن في أن امرأة مع سائق في سيارة وهم يسيرون في البلاد، الناس ينظرون إليهم وهم ينظرون إلى الناس، قال أين الخلوة في هذا المقام؟ وازدافع رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وكانت هذه من أوجه الخلاف بينه وبين كثير من المعاصرين في معرفة ضابط الخلوة. والأفضل والأحوط إخواني في الله عدم فعل هذه الصورة، فلا بد أن تنقطع الخلوة إما بوجود رجل آخر وإما بوجود امرأة أخرى حتى تنتفي هذه المسألة. فهذا ما يذكر إخواني في الله في مسألة الإرداف. كذلك من آداب الركوب أن لا تتخذ الدواب منابر، أن لا تتخذ الدواب منابر، أي أن تجعلها منبر فتتكلم من فوقها، ف فهذا نهي قد جاء صريحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال العلماء: ومن صور ذلك عدم اتخاذ ظهور الدواب منابر أن صاحب أو الراكب على الدابة في حال ركوبه يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، وهو مستقر جالس على الدابة ويبيع، يمر على المحل الأول يبيع ويشتري مع الثاني ويمضي وهو لا زال مستقر على دابته. فحمل العلماء أن هذه من الصور التي ينهى عنها، فإن هذا لا يجوز، لأن الدواب ما سخرت لهذا، ما سخرت لأن تكون مطية لك في بيعك وشرائك وحديثك أو في حديثك مع الناس وأنت فوق ظهر مخلوق، فوق ظهر مخلوق، فإن هذا من الظلم، من الظلم في حق هذه الدابة التي إنما سخرها الله لك لكي تستغلها فيما خلقت له، وإن مما خلقت له أنك تستنفع من ظهرها بركوب لا بجلوس ولا باستقرار عليها. لكن ذكر العلماء هنا أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع خطب الناس وهو على دابته، خطب الناس وهو على دابته، فكيف هذا؟ قال العلماء: نعم، ثبت عن رسول الله أنه فعل ذلك، لكن فعله عليه الصلاة والسلام إنما كان لمصلحة مؤكدة، مصلحة مؤكدة. أنت تخيلت حجة الوداع والتي حضرها الآلاف من البشر، الآلاف، وأراد نبينا أن يخطب فيهم، وتلك الأزمان ما كان هناك السماعات أو الميكروفونات أو المكبرات، ما هناك شيء، ما هناك إلا الصوت، فلا يتأتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسمع هذه الحشود إلا بأن يرتقي، لهذا ارتقى لكي يكون صوته، لكي يكون صوته أحسن وأوضح وأعلى. هذه مصلحة عظيمة، هذه مصلحة عظيمة. فالرسول ما أخذها اتخذ ظهر الدابة للقيل والقال، لا، إنما لكي يخطب في مصلحة ولا بد من الصعود. ثم قال، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر علة ثانية أن هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام إنما هو بالنادر، وهذا ما ثبت في حادثة أخرى أنه فعل ذلك إلا في هذا الموطن. إذن ففعله عليه الصلاة والسلام يخرج على هذين المخرجين، على أنه فعلها في ندرة وفعلها لمصلحة. أما إذا كان الإنسان لا لهذا ولا ذاك فلا يجوز أن يتخذ ظهور الدواب منابر، يتكلم من على ظهرها أو يتعامل مع غيره وهو مستقر على ظهرها، فإن هذا فيه إنهاك. لكن تبقى مسألة هذا النهي، وهي: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، هل تتنزل على هذه الآلات، على السيارات أو على الدراجات؟ الجواب: العلة ليست واحدة، لأن الإنسان هنا قد يكون في سيارته أو على دراجته ويتكلم مع آخر ولا يضر الدراجة شيئا، لأنها آلة، لأنها حديد، بخلاف الحيوان فإنه مخلوق يتعب ويكل وربما أصابه الضمور، لكن هذه الآلة التي أنت فوقها لا تتضرر بجلوسك ومكثك وحديثك مع غيرك وأنت عليها. لكن هناك مخرج آخر فيه يكون النهي، وهو أنك تتخذ من دراجتك أو من سيارتك منبر تتكلم عن الناس، ما هو وجه العلة في النهي؟ أن يكون هذا الحديث وأنت على ظهر مركوبك وإن كان آلة، أن يكون فيه تضييق على من بعدك من الناس، فيه تضييق على من بعدك من الناس. مثاله كأن تمشي أنت في دراجة وآخر في دراجة، فإذا هما بمنتصف الطريق يتحدثان، وهذا قد رأيناه وأنتم ترون هذا، وهذا غاية في الاستهتار، غاية في الاستهتار، يتكلم وفي في في منتصف الخط، والسيارات والأمة من بعدهما وهؤلاء يسيرون يتكلمون على ظهور الدراجة، أو قل كذلك على ظهر السيارة، ليس مع سيارة مع سيارة، بل حتى السيارة مع صاحب محل يسير يسير ثم يقف في منتصف الخط ويطلب من صاحب البقالة أن يأتيه بماء أو يأتيه وهو في منتصف الخط، فهذا إخواني في الله لا يجوز، وهذا أشبه ما يكون يدخل في هذا الحديث من هذه العلة، إذا كان فيه التضييق على الناس، ليس فيه التضييق على الدابة لا، لكن فيه تضييق على غيره، وهذا يعده العلماء من الأذى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، وهي أن تتخذ هذه الظاهرة في شوارع الناس وفي طرقاتهم، قال حتى السيارة، يقول هكذا رحمه الله، حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس لقد وضعت الأذى في طرق الناس، هي بفعلك هذا أنت بنفسك قد وضعت الأذى، إذا جعلت من طريق الناس مكان للكلام والحديث مع غيرك. قال حتى السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس، وإزالة ذلك من الإيمان. فهذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الحديث، وبقي آداب كذلك متعلقة بآداب الركوب تترك بإذن الله في مقام آخر، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.